الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءة ومدارسة كتاب عمدة الفقه لعبد الغني المقدسي، وكان آخر ما وقفنا عليه هو باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، صفحة 625. المواقيت جمع ميقات، من أقت الشيء إذا حدده، من أقت الشيء إذا حدده. وقوله باب المواقيت، أي في هذا الباب سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بالمواقيت. والمواقيت يقسمها أهل العلم إلى قسمين: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. وبدأ المصنف رحمه الله بالمواقيت المكانية فقال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. والحليفة نوع من الشجر، وفي هذا الزمن يسمى بأبيار علي، وهو قريب من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد المواقيت إلى مكة، ويبعد تقريبا ما يزيد على 430 تقريبا، يزيد على يعني بما بين 400 إلى 500 كيلومتر. قال: وميقات و نعم أين 964؟ ها، لا، هذه أرقام المسائل فقط، يعني بداية فقرة. قال: وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، أي وميقات أهل الشام والمغرب ومصر الجحفة. ويحرم الناس الآن من رابغ، لأن الحمى أصابت أهل الجحفة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرموا، أو انتقل إحرامها إلى رابغ بسبب ما أصاب الجحفة من الوباء، وهذا الوباء هو الحمى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء المدينة دعا أن تنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة، فلم يستطع الناس أن يحرموا من الجحفة لأنها كانت مدينة وباء، فأحربوا من رابغ. ورابغ تقريبا يعني أبعد قليلا، وهي يعني بلدة قريبة من الجحفة، يعني هي أبعد. فمن أراد أن يحرم من الجحفة الآن لا يمكن يحرم من الجحفة، إنما يحرم قبل الجحفة، والآن هي بلدة رابغ. الجحفة مهجورة، نعم. قال: وأهل اليمن يلملم، أي وميقات أهل اليمن يلملم، وهو جبل معروف، جبل معروف، ويسمى الآن بالسعدية. ولنجد قرن، والآن يسمى بالسيد الكبير. ودليل هذه المواقيت حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، وأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشاء. قال: وللمشرق ذات عرق، وذات عرق جبل صغير. وقد وقع خلاف بين أهل العلم في توقيت ذات عرق، هل هو ميقات وقته الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو ميقات وقته عمر؟ لأن أهل العراق أتوا إلى عمر رضي الله عنه فقالوا إن نجد إن قرن جاء جور عن طريقنا. قال انظروا إلى حذائها فوقت لهم ذات عرق. فقالوا أن هذا الميقات وقته عمر رضي الله عنه. وهناك قول آخر أن هذا الميقات قد وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت من حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل العراق من ذات عرق. فالجمع بينهما أنه ميقات نبوي، وأنه من موافقات عمر رضي الله عنه. قال المصنف:
ألا يكون قد علم بالحديث؟
لا، لم يعلم بالحديث والله أعلم، ولا لو كان عالما بالحديث لماذا لا أسنده إلى رسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، له أخذ بأن أن أن ذات عرق تحاذي ماذا؟ نعم، لكن الحديث يدل عليه، الحديث يدل عليه، وهذا ما إن شاء الله ما سنوضحه. قال: فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها من غير أهلها. قال: ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله. إذن في القسم الأول هو ما يسمى عند أهل العلم بالآفاقيين، والآفاقيين هم الذين يمرون على الميقات. قال: فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها من غير أهلها. ثم انتقل للقسم الثاني وهم من كان دون هذه المواقيت. قال: ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم. إذن فالإهلال دون هذه المواقيت خاص بماذا؟ خاص بالإهلال بالحج، خاص بالإهلال بالحج. أما أهل مكة إذا أرادوا أن يحرموا بالعمرة فإنهم يلزمهم الخروج إلى الحل. قال ولذلك قال بعد هذه المسألة: ويهلون أهل مكة للعمرة من الحل، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يحرم بها من التنعيم. قال: ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها، حذو أقربها. إذن من كان في طريقه لا يمر على أحد هذه المواقيت فميقاته إذا ماذا؟ إذا حاذ الميقات، إذا حاذ الميقات الذي هو قريب منه. ولذلك تباينت أفهام العلماء في فهم المحاذاة، ولعلنا نرسم الآن تصور يعني قريب لفهم المحاذاة.
الحبر.
أنا أحاول نفسي.
فهم لأحد لبعض طلبة العلم أنه جعل خطا مستقيما فجعل المحاذاة كلما أتى مرة من هذا الطريق فإنه ينظر إلى محاذاته فيبتل منه، وهكذا إذا جاء من هذا الطريق. هذا أحد الأفهام في فهم المحاذاة، لكن والله أعلم أن هذا الفهم غير صحيح، وإنما يفهم معنى المحاذاة بالنظر إلى أقرب ميقات مكاني لمن قدم من هذا الطريق بالنسبة إلى مكة. فقالوا نذكر بعض أقوال العلماء في هذه المسألة، ثم نحاول أن نصور هذه المسألة. فيقول مثلا الحنابلة اليوم يقول: ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها، إذن فإنه يحرم إذا كان ماذا؟ حذو الميقات الذي بقربه. ويقول أيضا ابن عبد السلام المالكي: إذا حاذى ميقاته فالذي يظهر لي على أصل المذهب أن يحرم من أولها محاذاة. وكذلك الشافعية: المحاذاة اعتبار يقابل الميقات من الأرض. وعلى هذا تصور آخر قالوا: أن ينظر المسافة بين أقرب ميقات أن ينظر المسافة التي بين الميقات الذي قريب منه وبين مكة، فيجعل هذه المسافة بمحاذاة الميقات الذي بقربه. فقال مثلا: من جاء إلى الحليم فإنه لا يحرم من هذا المكان، وإنما يحرم من هنا، لأن لا بد أن تكون مسافة بينه بين من أراد أن يحرم بنفس المسافة التي بينه وبين أقرب ميقات. فإذا كانت المسافة مثلا هنا 450، فإذا أتى من هذه الجهة فلا بد أن يكون حذو بينه وبين الميقات بينه وبين المكان الذي يريد أن يفرم منه كالمسافة التي بين الميقات وبين مكة. فقالوا على هذا رسم آخر، فقالوا
يكون قوس دائرة
هكذا. وهنا أيضا قوس آخر دائرة. وهنا يلملم، وهنا رسم آخر قوس دائرة. طبعا المسافات تقريبية، يعني المفروض أن يكون قرب شوي أقرب. يكون قوس هكذا. فهؤلاء، فمن أراد أن يأتي من هذا الطريق فإنه إذا وصل إلى هذا المكان فإنه فأقرب ميقات بالنسبة له ماذا؟ أقرب ميقات بالنسبة له قادعا أو قرنا، لأنهما بنفس المحاذاة، فلا بد أن تكون مسافة بين من المكان الذي يريد أن يحرم منه وبين مكة كالمسافة التي بين مكة وبين أقرب ميقات. وهكذا نفس الأمر هنا، سيكون المخطط المرسوم سيكون هكذا، سيكون حدود الحرم هكذا.
أقواس دواس
مشكلة المستقبل مش واضحة.
المهم أنه لابد أن تكون المسافة بينه بين المكان الذي يريد أن يحرم منه
أو لن يفكر ما هو الميقات الأقرب إليه.
الميقات الأقرب، لكن من أين يحرم؟ نفس المسافة التي تكون بين ميقاته وبين بين الميقات المحاذي له وبين مكة كالمسافة التي بين المكان الذي يريد أن يحرم منه وبين مكة. احنا اعطيناك رسمنا لكم بالمسافات. اين المحادثات؟ ايش ما سمعت. خارج من المدينة إلى
مكة.
إلى مكة من أبيار علي. أنا ما المهم هذا الفهم الذي ذكرته هو أقرب الأفهام إلى التصور مما فهمه أهل العلم من كلام ابن تيمية ومن كلام ابن الأثير ومن كلام الحنابلة أيضا ومن كلام الشافعية والمالكية، أنهم ينظرون أنك تنظر إذا أردت أن تحرم إلى ماذا؟ إلى أقرب المواقيت إليك فتحرم بحذاء هذا الميقات. فهنا يكون على هذا التصور يكون يعني أظهر والله أعلم، أظهر والله أعلم، يعني هذا التصور هو الذي يعني رجحه. لا انت تحرم، لا هذا ميقات من الذين يمرون من ماذا؟ من مصر ومن المغرب ومن تلك الجهه، اي لا يمر بماذا؟ لم يمر إلا بهذا الميقات. أما أنت فمررت من أي ميقات؟ فمررت من ذي الحليفة، فتحرم من هذا الميقات، ولا يجوز لك أن تؤخر إحرامك إلى ماذا؟ إلى ميقات الجحفة. الذي يأتي بمن؟ نزل في جدة. لا يحرم من الطائرة، يحرم من الطائرة على حتى على هذا التصور، على هذا التصور الذي يأتي من جهة الغرب من جهة السنة، قال أنه يحرم من البحر ولا يؤخر إحرامه بالميقات إلى جدة، لأنه نعم سيكون قد تجاوز الميقات. المهم هذا لعل هذا أقرب المواقيت. قال هنا في الشارح قال فينظر إلى أقرب المواقيت المكانية السابقة إلى طريقه فإذا حاذاه أحرم، فإذا حاذاه أحرم. قال ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو لحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه. هذا هو مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة أن من أراد دخول مكة فإنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يحرم، واستثنوا من ذلك إلا لقتال مباح أو لحاجة تتكرر أو كالحطاب، كفعل الحطاب الذي يحتاج كثيرا إلى الخروج وإلى الدخول. ودليل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما، وهذا الحديث حديث ضعيف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من أراد دخول مكة ولم يقصد الإحرام فإنه لا يجب عليه أن يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. سيأتي قال وإن جاوزه، أي إذا جاوز الميقات من يجب عليه أن يحرم أو من يريد الإحرام غير محرم رجع فأحرم من ميقاته، أي أن من جاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة فإنه يجب عليه أن يرجع إلى ميقاته، فإن أحرم من ميقاته فليس عليه دم، وإن أحرم بعد أن تجاوز فإن عليه دم. ولذلك قال وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه، لأنه أتى بالواجب، جاوز الميقات مثلا نسيا أو جهلا أو تجاوزه متعمدا ثم ولم يحرم ثم رجع إلى ميقاته فأحرم منه فإن إحرامه صحيح وليس عليه دم. فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع للميقات أو لم يرجع، لأنه قد ترك واجبا من الواجبات، ومن واجبات الإحرام ماذا؟ ومن واجبات الحج أو العمرة أن يحرم من أي؟ أن يحرم من الميقات، فبذلك يكون قد ترك واجبا. ويقول ابن عباس رضي الله عنه من نسي شيئا أو تركه من نسكه فليهرق دما، فليهرق دما. لو تعمد صح إحرامه وعليه الدم. قال والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من من؟ أحرم من ذي الحليفة، فالأصل أن المسلم لا يتجاوز هذه المواقيت فلا يحرم قبلها ولا يحرم بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها وجعلها مواقيت يحرم منها من أراد الحج أو العمرة. قال والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فقوله فالأفضل أن لا يحرم قبل الميقات يدل على أن من أحرم قبل الميقات فإن إحرامه صحيح. قال فإن فعل فهو محرم، فإن فعل فهو محرم. وقد ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أحرموا قبل الميقات، وقول جمهور السلف والخلف أن من أحرم قبل الميقات فإحرامه صحيح، فإحرامه صحيح. قال هنا وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من ذكر المواقيت المكانية انتقل الحديث عن المواقيت الزمانية، فقال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا هو مذهب الحنابلة، هذا هو مذهب الحنابلة أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، واستدلوا بقول ابن عمر رضي الله عنه معلقا في صحيح البخاري في بيان أشهر الحج أن ابن عمر رضي الله عنه قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا هو مذهب الحنابلة، وذهب المالكية إلى أن أشهر الحج ثلاثة تامة كاملة وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. قالوا لأن أقل الجمع كم؟ ثلاثة، وهذا يدل على أن هذه الأشهر وقالوا أيضا لأن هناك أعمال من أعمال الحج تقع بعد عشر الحجة كالمبيت ليالي منى وكذلك الرمي، فكلها مناسك تقع بعد عشر الحجة. والراجح والله أعلم أن أشهر الحج باعتبار تكون على مذهب الحنابلة شوال وذو القعدة وذو الحجة، وباعتبار آخر تكون هذه الأشهر كاملة. فباعتبار انعقاد الحج فإن الحج لا ينعقد إلا في هذه الأشهر الثلاثة ومنها عشر ذو الحجة، فلا ينعقد الحج في صبح اليوم العاشر يعني بعد أن يطلع الفجر لا ينعقد الحج. لو جاء رجل يوم العيد ولبى بالحج فإن إحرامه لا ينعقد، فإن إحرامه لا ينعقد. الآن نقل عنه هذه مسألة أخرى، لكن لو أحرم بالحج في يوم العيد أو في اليوم الحادي عشر فإنه قد فاته ماذا؟ قد فاته الحج، فإحرامه بالحج
يوم عرفة، آخر شيء يوم التسعة،
آخر شيء إلى فجر يوم العيد، فجر يوم العيد هذا آخر وقت. وعلى هذا قالوا أنه عشر من ذي الحجة، فباعتبار انعقاد الحج فيتوجه قول الحنابلة، وبالاعتبار الآخر أن هناك أعمال أخرى تقع بعد اليوم العاشر فإن قول المالكية يتوجه. إذن
آخر شيء قبل الغروب يوم عرفة، قبل غروب الشمس يعني يوم التاسع الوقوف بعرفة،
لا آخر آخر وقت لي
منتصف الليل. لو أحرم من حج بعد منتصف الليل ليلة العاشر ماذا يستفيد من أربع عليه؟
ينعقد لأنه ما دام أنه في أدرك جزء من الليل في عرفة فإن إحرامه صحيح. نعم، لأنه يسلم وقال من صلى صلاتنا هذه أي مزدلفة، وقد كان قد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فإذن آخر وقت لإدراك يوم عرفة يكون ماذا؟ قبيل الفجر يوم النحر. فعلى هذا القول يكون
كيف نودي القول المالكية بأنه يكون أشهر الحرم بعد العاشر يعني وقد فاته بعرفة؟
لا، هذا أمر مجمع، هذا أمر مجمع عليه، هذا توجيه، لا هذا توجيه فقط، هذا توجيه فقط للجمع بين هذه الأقوال. لا، هم لم، ما أحد من أهل العلم قال أنه ينعقد الإحرام في يوم العيد،
إنما قالوا يعني لفضيلة هذه الأيام فقط يعني ولا ينعقد
فيها. لا، هم بارك الله فيك، هم قالوا أشهر الحج، يعني قلت لك أنا قول الحنابلة يتوجه إذا قلنا ماذا؟ إذا قلنا باعتبار انعقاد الحج، فقول الحنابلة نعم متوجه. أما أن قلنا أن فقط هذه هي أشهر الحج باعتبار أنه لا تقع أعمال بعد هذا اليوم فقولهم غير متوجه، فقولهم غير متوجه. فالجمع بين هذه الأقوال والله أعلم أننا إذا نظرنا باعتبار انعقاد الحج فقول الحنابلة متوجه، وباعتبار أن هناك مناسك أخرى تقع بعد اليوم العاشر أو في اليوم العاشر فإن قول المالكية متوجه والله أعلم. قال هنا باب الإحرام. نعم، طيب عندنا خمس دقائق، نأخذ الخمس دقائق إن شاء الله. قال باب الإحرام، أي سأذكر لك في هذا الباب جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بالإحرام. فقال هنا من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجرد لإهلاله واغتسل، وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس أن تغتسل. قال من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف، أي ويستحب له أن يتنظف، أي يأخذ من شاربه ومن إبطه ومن الشعر الزائد الذي قد يحتاج إلى أخذه وهو محرم. وهذا الاستحباب بناء على أنه قد يحتاج إلى أخذ شيء من الشعر بعد الإحرام، فلذلك يأخذ من شعره أو أظفاره قبل أن يحرم. وعلى هذا إن لم يكن عنده شعر أو لم تكن عنده أظفار فإنه ماذا؟ فإنه لا يستحب له أن يأخذ من شعره، ويتطيب لفعله صلى الله عليه وسلم، كما تقول عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم تمخض بالطيب ويتجرد عن المخيط، فينزع عنه المخيط، ومقصود المخيط هنا المفصل على قدر العضو، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمام ولا ثوبا ولا شيئا مسه ورس أو زعفران. ويستحب كذلك أن يكون هذا أن يست أن ويستحب له أن يلبس إزارا ورداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في إزار ورداء، وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم. نعم، تلبس ما شاءت من الثياب، لم يذكر هنا المصنف بالنسبة للنساء، وأما المرأة فلا أن تلبس ما شاءت من الثياب من غير أن تخصص لونا معينا أو ثوبا معينا. قال ويستحب في هذا الإزار والرداء أن يكون أبيضين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، ولأن الحج فيه شبه من الكفن، فيستحب أن يكون الرداء أبيضا وأن يكون نظيفا، لأن الله جل وعلا جميل يحب الجمال، ولأنه سيصلي في هذه الثياب ويطوف فيها، ومن شرط الثياب أن تكون طاهرة، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما وهو أن ينوي بالإحرام. قوله ثم يصلي ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الصلاة، فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي العقيق قال له جبريل عليه السلام صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة أو حجة وعمرة. ولكن هذا الاستحباب ليس لأجل الإحرام، ليس لأجل الإحرام، وإنما لأجل فضل المكان. وعلى هذا ذهب ونص أهل العلم إلى أنه ليس للإحرام ركعتان تخصهما، ليس للإحرام ركعتان تخصهما، وإنما الأفضل له أن يحرم عقب صلاة اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فليست هناك ركعتان تسميان بركعتا الإحرام. قال ويحرم عقبهما وهو أن ينوي الإحرام، ثم قال ويستحب أن ينطق، ونؤخر هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.